الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن الفلاح العظيم والفوز الكبير والنصر الجليل أن ينتصر العبد على هواه ونفسه وشيطانه الذي يوسوس في صدره بتزيين المحرم له، بل إيقاعه في صورة حق. ونفسه والتي كان النبي يستعيذ من شرها في كل خطبة فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ينتصر فيحقق التقوى التي مدار السعادة في الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة عليها. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وذلك أفضل الجهاد، جهاد النفس والهوى لينتصر عليهما والشيطان، كما روى أبو نعيم في الحلية من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ أي الجهاد أفضل؟ قال: أفضل الجهاد أن يجاهد نفسه وهواه في ذات الله، فإذا فعل يعني ذلك، أقول فإذا فعل ذلك أعانه الله سبحانه وتعالى من لدنه على الانتصار على نفسه وهواه وشيطانه الذي يزين له معصية مولاه الذي خلقه فسواه سبحانه وتعالى. ألم يقل الرب في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المفهوم المخالف معتبر، أي الذي ترك نفسه مع هواه يفعل ما يشتهي بهواه دون مجاهدة هواه ونفسه، لا يهديه إلا سبله، يبقى على ذلك إلى أن يتوفاه الله أو يدرك برحمته سبحانه فيهتدي لمجاهدة النفس لينتصر عليها، مجاهدة النفس والهوى في ذات الله لمرضات الله ليس مرضات الناس، يجاهد نفسه لمرضات الله في ذات الله في جنب الله. عباد الله، وإن من أعظم الجهاد لتحصيل ذلك الفوز بتقوى الله والانتهاء عن الفحشاء والمنكر أن يجاهد نفسه في أعظم ما أمر الله به بعد التوحيد، أن يجاهد نفسه في هذه الصلاة فيصليها في مواقيتها جماعة، وأن يأتي بسننها ومستحباتها كالتقارب بين المصلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وتقاربوا فإني رأيت الشيطان يتخلل صفوفكم كالحذف صغار، يعني الشياط السود يتخلل، فيأتي فيقيم الصلاة إقامة واجبة بضبط أركانها وشرائطها واجباتها وإقامة مستحبة، يراعي سنن الصف والسنن أثناء الأفعال والأقوال فيها، فهي أفعال وأقوال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، يراعي الخشوع فيها ليصلح قلبه بذلك. قال الله تعالى في كتابه: قد أفلح المؤمنون. متى وما هي صفتهم؟ وأول شيء بدأ به: الذين هم في صلاتهم خاشعون. لأنه إذا أصلح صلاته، إذا أصلح قلبه بالخشوع في الصلاة صلحت الجوارح، لأن القلب بمثابة الملك والجوارح جنود، فإذا صلح الملك صلحت الجنود. ولذلك قال بعدها: والذين هم، شرع يذكر والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخره، متى؟ إذا صلح القلب بالخشوع في الصلاة. وهل يكفي الخشوع في الصلاة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر استعانة بالصلاة على ترك الفحشاء والمنكر والاستقامة على دين الله؟ لا، لا يكفي وحده الخشوع في الصلاة، بل لا بد أن يضبط صلاته لأن يوافق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ تؤثر عليه صلاته وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. وإنما أتي كثير من الناس وهم يصلون الصلاة الخمس جماعات ولا يزالون يقيمون على ما حرم الله، سبب ذلك أنهم أتوا من أمرين اثنين: إما إهمال الخشوع، وإما إهمال المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والخضوع لأمر الله القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعار على الرجل 60 سنة حتى ينحني ظهره ويشيب رأسه وتوهن عظامه، فيصل إلى قبره وتنظر إلى صلاته وإذا به يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته من جهة الأفعال والأقوال. فمن أين أن يقول إذا قام منا الركوع ربنا ولك الحمد والشكر؟ من أين الشكر؟ هل قال النبي قولوا الشكر إذا قمتم من الركوع فيزيد أقوال؟ ما قال عنه. من أين الدعاء للوالدين بين السجدتين؟ رب اغفر لي ولوالدي. من أين؟ شيء ورثه من غير أن يصبر سويعة يتفقه في صلاة النبي، مشغول بدنياه، مشحون برزقه، والرزق عند الله، وإنما يأتي الله بالرزق كما ينبغي لمن أصبح همه الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم تأته الدنيا إلا ما قدر له فيها، وإذا تته الدنيا فهو استدراج ما دام منه مقيم على معصية الله. ومن أصبح همه الآخرة يريد أن يتفقه في الدين، يعمل بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في زكاته، همه كيف يرضي الله، لا هواه ولا من حوله من مجتمعه. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس في آخر الأمر، قد يسخطون عليه في البداية لكن إذا استمر يطيع الله ورسوله سيطوع قلوبهم لمحبته في آخر الأمر، كما قالت ذلك عائشة لمعاوية: من أرضى الله، من أسخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس سيوكل إلى ضعيف. فتفقهوا يا عباد الله في صلاة الرسول واقتدوا به فيها، وصلوا عندما تقوم بين يدي ربكم صلى الله عليه وسلم صلاة مودع كأنكم ترون الله، فإن لم تكن ترونه فإنه يراكم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله: أيها الناس، قد قال ابن القيم رحمه الله: إن للعبد بين يدي ربه موقفا، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. موقف الآخرة ما هو؟ جاء في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الموقف الثاني. الأول في صلاته عندما يقوم في فريضته بين يدي ربه، هذا الموقف الأول. قال: فإذا أعطى الموقف الأول حقه سهل له الموقف الثاني، وكان عرضا يستر الله عليه ويدخله الجنة. إذا أعطى الموقف الأول حقه، نعم، فأقام الصلاة كما ينبغي وأعطاها حقها بالاقتداء بالنبي فيها القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلنقتدي بصلاة الرسول ولنتعلم عمله في الصلاة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكان هدي النبي في صلاته أتم هدي وأفضل. فكان إذا قام إلى الصلاة، اللهم صل عليه، توضأ فأحسن الوضوء، سواء توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، من البعض هداه الله إلى الآن يعتقد أن دون ثلاث في الوضوء لا يجزئه، هذه بدعة، بل يستحب ثلاث، مرة واحدة للوجه واليدين للرجلين تجزيك، لأنه جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: توضأ النبي مرة مرة، وإنما ثلاث للاستحباب.
وإذا غسل يده يغسل يده يبدأ من هنا من أعلى أصابع ليس من المفصل، فإنها لا يجزئ الوضوء ولا تجزئ الصلاة. فتوضأ فأحسن الوضوء صلى الله عليه وسلم، ثم إذا قام إلى صلاته يستقبل القبلة ولا ينحرف عنها إلا في سفر، فإنه يصلي على بعيره. واليوم في الطائرة إن سافرت وأردت أن تقوم الليل في الطائرة أو في سيارتك وأنت تسوق لا يبالي استقبل القبلة أو لم يستقبل صلى الله عليه وسلم في سفر. أما إذا صلى الفريضة ففي السفر وغير السفر يستقبل القبلة ويصلي على الأرض قائما صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. وكان يتوخى في صلاته السترة لأهميتها، فإن الرجل إذا صلى في فضاء المسجد وليس أمامه سترة عبث الشيطان بصلاته يمر ذهابا وإيابا. فقال إذا صليتم فصلوا إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها، فإن الشيطان يمر. وكان يتوخى، وكانت السترة كما قال الإمام مالك على ثخن الرمح وطول شبرين أو شبر نصف، ويكان بينه وبين السترة نحو ثلاثة أذرع، ولا يدع أحد يمر بينها. وكان يحذر النبي من مرور ثلاث، إذا مروا بينك وبين السترة قطع عليك صلاتك ولو في الحرم المكي ما لم يكن إشداد زحام لا تستطيعه، فالمشقة تجلب التيسير. المرأة الحائض، أما البنت إذا مرت امنعها، لكن إذا غلبتك فصلاتك صحيحة. المرأة الحائض هي البالغة، والحمار والكلب الأسود لأنه قال شيطان، فعلى من مر أمامهم هذه الثلاث يجب أن يعيد صلاة. أما إذا كانت المرأة معترضة كما كانت تعترض عائشة ولم تمر الناس سحبت رجليها من أمامك وسجدت لا إشكال، أو أخذت تتناول شيء ورجعت من غير أن تمر بكاملها فلا حرج، فكانت عائشة تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد أن يسجد يغمز رجلها فتنحيها فيسجد وهكذا، ولم يرى أن هذا يقطع صلاته صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قام إلى صلاته استقبل القبلة ونوى الصلاة، وكانت نيته في صدره ولم يتلفظ بالنية قط، فلم يقل قط نويت أن أصلي العصر أربع حاضرا، وكل ذلك بدعة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم كان يكبر صلى الله عليه وسلم ولا يدع شيء يلهيه عن صلاته إلا أزاله، فصلى في خميصة مر فيها خطوط فألهته في صلاته، فقال اذهبوا بخميصة هذا لبى جهنم. فإذا صليت في منزلك أو في مسجدك فتوخى مكان ليس أمامك من الزخارف ما يلهيك عن صلاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمصلي أن يكون شيء في بيته يشغله عن الصلاة. وكان يكبر فيقول الله أكبر، ولم يكن يقول هذا التكبير اللي نسمعه من البعض والذي هو من الكفر اللفظي كما قال ابن قدامة المقدسي، كفر اللفظي أن يقول كما نسمع البعض وهو يكبر ولا يشعر الله أكبر، بل يقول الله أكبر، لأنه إذا مد الألف بعد الباء وصف الله بأنه مجموعة أطباب عياذا بالله. أكبر كبر مفرده، وليقل الله أكبر، ثم يرفع يديه متوجها بها إلى القبلة ولم يكن يواجهها مع بعضها، أو إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، إما أن يرفعها بعد التكبير يقول الله أكبر ثم يرفع، أو يرفعها بعد التكبير أو أثناء التكبير، ويضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسخ والساعد على صدره، ويرمي بصره إلى موضع سجوده، ولم يكن يغمض عينيه في الصلاة، قيل صلاة اليهود صلى الله عليه وسلم، ويستفتح سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا نغيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو كما كان يقول يستفتح بأحد الاستفتاحات. وأوصى من كان يصلي خلفه أن ينصت لقراءة الإمام، فكان يقول إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فلا يشرع أن يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ فيها، صح أقوال أهل العلم. وذلك كما قال بعض التابعين للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة. وأما من استدل بحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقال النبي نعم، فقالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فقال البعض إذن يقرأ فقط بأم الكتاب لأن لا تجزي الصلاة إلا بها. فقد أعل ابن تيمية هذا الحديث وقال هو حديث موقوف على عبادة بن الصامت لا يصح للنبي. فالصحيح أن المأموم يتحين سكتات الإمام فيقرأ فيها الفاتحة وينصت، وإلا إيش فائدة قراءة الإمام إذا كان هو يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ كما قال ابن تيمية وغيره. قال بعض التابعين للإمام سكتتان، سكت قبل القراءة كلها، وفيها سأل أبو هريرة قال يا رسول الله رأيت سكوتك قبل القراءة بعد التكبير ماذا تقول؟ قال كنت أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك وبعد المشرق المغرب الحديث، وسكت لطيفة بعد القراءة كلها. فيقرأ الفاتحة يتعوذ بالله من الشيطان ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم سورة بعدها. فلو أنك لم تقرأ بسورة في الصلاة صحت صلاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي سأله فقال يا ماذا تقرأ في صلاتك يا أعرابي؟ قال يا رسول الله ترى ما يا رسول الله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معان، أقرأ بها في الفاتحة وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فما قال له النبي لابد من سورة بعدها، فدل على أن قراءة الفاتحة فقط تجزئ، والسورة بعدها في الرباعية في الثنتين الأولى وفي الفجر مستحبة ولا تجب. ثم كان بعد أن يقرأ السورة ويبسمل، لأن البسملة ركن في الفاتحة على أصح قول أهل العلم، كان يكبر إلى حذو من كبيه وفروع أذنيه ويركع ويجعل في ظهره في ركوعه مستقيما بحيث لو ألقي عليه لو وضع كأس من ماء لاستقر، ويضع يديه على ركبتيه ويفرقها ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. فهذا الركن كان النبي يقول عظموا فيه الرب، والسجود قال أكثر من الدعاء، ويجعل رأسه حيال ظهره ويضع يده مفرقة على ركبتيه وينحي يديه عن جنبيه قليلا ويطمئن، تقول الأعرابي ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فمن نقر هذا الركن فركع كما نرى البعض يركع ثم يقوم صلاته باطلة، يعني النبي قال لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع. قال ابن تيمية الطمأنينة في الركوع والسجود، الركوع والسجود. وحينئذ يقول سمع الله لمن حمده أول ما يتحرك للقيام، فإذا استقرت قال ربنا ولك الحمد، فإن زاد فهو أفضل حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه من السماوات من الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كل لك عبد، لا مانع من أعطيت ولا معطي لمن منعت ولا ينفع زوجتكم جد، أو لرب الحمد لرب الحمد يكررها، أو كما ينبغي كما يحب ربنا ويرضى. أما والشكر ربنا ولك الحمد والشكر فلم ترد إلا شيء اعتاده الناس يقلد بعضهم بعض، ولا أصل لها في حديث الرسول ربنا ولك الحمد والشكر. ثم يهوي إلى سجوده بعد أن يطمئن في قيامه ويطيل القيام، حتى قال أبو هريرة من خلف النبي يظنه نسي من إطالته بين السجدتين، كان يطيل بين السجدتين ويطيل إذا قام من الركوع يطمئن، حتى يقول خلفه بدأ في قراءة تشبه الكسوف، وهو نسي النبي حينئذ وهو لم ينسى، ولكن السنة الإطالة في القيام من الركوع وبين السجدتين. ثم يسجد ويضع يديه متوجهة بها للقبلة حيال أذنيه وليس إلى كتفيه بل حيال أذنيه ويجافي، قال كنا نأوي نشفق النبي من شدة ما يجافي في الصلاة إلا إذا كان بجانبك رجل فلا تضايقه، هذه سنة مستحبة، ويجافي بطنه عن فخذيه ويسجد على الأعضاء السبعة جبهته وأنفه ويديه ومقدمة رجليه، يقول سبحان ربي الأعلى ويكثر فيهن الدعاء، ويجلس بين السجدتين ويطمئن، ويطمئن في السجود، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولم يقل رب اغفر لي ولوالدي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ولم يقل رب اغفر لي ولوالدي اللهم صلي عليه، ويفعل في صلاته كلها هكذا إلا في التشهد الأول كان صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الأول يضع شقه الأيسر على بطن رجله اليسرى وينصب اليمنى ويضع يده الشريفة قريب من ركبتيه ويرفع أصبعه ويضم الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويحرك إصبعه لطيفا تحياته لله طوال التشهد، وقال يحركها يدعو بها وليس يصفها كله يرفعها هكذا، وإنما يقبض هذه وهذه ويضع الإبهام على الوسطى ويرفع السبابة ولا يشد عليها، يخليها لأن أصل الصلاة تطاول، ما يشد، يرخيها شيء قليل ويحركها ويقول التحيات لله، يعني التعظيمات لله من تقديسه بالتوحيد وغير ذلك لله، وكل الصلوات له سبحانه وتعالى، ويعرف ما يخاطب به ربه ليخشع بالصلاة. فلندرس معنى الله أكبر، الله أعظم وأجل، التحيات أي التعظيمات لله، فإن هذا أعول الخشوع في الصلاة. أما يقول الإنسان في الصلاة شيء ما يدريها كيف يخشع؟ أتكلم ملك ملوك الدنيا بشيء ما تعرفه؟ فكيف ملك الملوك؟ لابد أن تعرف ما تكلمه وتخاطب به حتى تخشع في صلاتك. والتشهد الأخير يقول مثل ذلك، لكن يتورك، يميل بشق الأيسر على الأرض ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه وفخذه ويقول التحيات، ثم يصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والتحيات، والتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك، ويجوز أن يقول على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويدعو ويبدأ بالتعوذ من أربع، اللهم نعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال. وهذا الموضع يستجاب فيه الدعاء، لأن قدمت توسلات لله، قدمت تكبيرة الإحرام والقراءة في الصلاة والسجود، فيجيت آخر صلاتك فما تقدم من توسلات أهل يجيب الله دعاء قبل السلام، فادعوا بما شئت، قال النبي فليتخير مثلا ما شاء قبل أن تسلم، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولم يكن يحرك رأسه ولم يكن يمد، فالسنة حذف السلام، أنا البعض تسمع يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا لم يكن يفعله النبي، بل يقطع فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. في صحيح مسلم فليسلم على من يعني يمينه، يعني ملائكة ومؤمنين، وعن يساره من ملائكة ومؤمنين، أما أن يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله هذا فيه جفاء، لأنه قال يسلم عن يمينه، عن يمينك ملائكة، فانظر إليهم وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أما تبدأ بالسلام قبل الالتفات فهذا فيه جفاء. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لصلاة خاشعة متبعين فيها للرسول الأمين، يبيض بها وجوهنا ويحسن بها ختامنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه الحسن القيام والصيام، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله